تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أنصار التيار الصدري يقتحمون مبنى البرلمان العراقي مجدداً. رئيس الوزراء العراقي يدعو للحوار الصادق وتقديم التنازلات من أجل العراق. القوات الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 جندي وإسقاط طائرات مقاتلة ومسيرات أوكرانية بأنحاء متفرقة من البلاد. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اقتحم المئات من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان العراقي، وذلك للمرة الثانية بعد اقتحامهم الأسبوع الماضي مقر البرلمان. وذكرت مصادر أن المتظاهرين من أنصار التيار الصدري قد تجاوزوا الكتل الإسمنتية ودخلوا المنطقة الخضراء ليقتحموا من بعدها مبنى البرلمان، وفيما طالب رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان من قوات الأمن عدم التعرض للمتظاهرين. أعلن مكتب الصدر اعتصاما مفتوحا في مجلس النواب. من جهتها أعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 120 متظاهرا جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القيادة السياسية تتحمل المسؤولية تجاه العراق من أجل حل المعضلة السياسية. وتابع الكاظمي في كلمة مسجلة تعليقا على اقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان أن حل الأزمة يكمن في الحوار البناء وتقديم التنازلات والابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء والتحلي بروح وطنية عالية، محذرا من استمرار التأجيج السياسي الذي قد يفجر ألغاما سعة العراق في تفكيكها خلال السنوات الماضية. في ذات السياق وجه الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعيا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية. دعا الإطار التنسيقي في العراق إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها. وطالب الإطار في بيان المتظاهرين بضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الصبر والاستعداد، داعيا جماهير الشعب العراقي المؤمنة الالتزام بالقانون والتظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها. وحمل الإطار الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون. اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن الاختلاف أمر طبيعي داعيا إلى عدم الانجرار إلى شحن الشارع. وقال المتحدث باسم المجلس علي الدفاعي أن حفظ السلم الأهلي وحماية مصالح الشعب ومؤسساته الدستورية واجب شرعي ووطني، مؤكدا أن على جميع القوى المخلصة العمل على التهدئة وتأمين أبناء الشعب من أي مخاطر وعدم الانجرار إلى شحن الشارع. وأضاف الدفاعي أن الاختلاف أمر طبيعي وأن أفضل الوسائل لإيجاد الحلول للمشاكل وإبعاد خطر الانقسام والتناحر والفوضى يكون من خلال اعتماد الحوار واحترام الاختلاف واعتماد الطرق القانونية التي كفلها الدستور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 في منطقة كريفوي و13 مسيرة، ودمرت مدفعي هاوتزر أمريكية الصنع في مناطق متفرقة من أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كلناشينكوف أن القوات الروسية تمكنت من تدمير بطاريات من راجمات صواريخ أوراغان ورادارات أمريكية في أراضي جمهورية دونيتسك، كما استهدفت القوات الروسية قطارا عسكريا في دونيتسك كان يقل كتيبة النخبة من اللواء الرئاسي الأوكراني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 فردا. وجه النائب اليساري الفرنسي البارد أليكسيس كوريبير انتقادات قاسية للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك على خلفية لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصفه بأن يديه ملطخة بالدماء ويمتلك في سجله مئات آلاف القتلى في اليمن، حيث أسلحة فرنسا متورطة في هذا الصراع. كذلك تقدمت منظمتان حقوقيتان بشكوى في باريس ضد بن سلمان على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما اعتبرت مديرة منظمة العفو الدولية أنيس كالامار أن استقبال ولي العهد السعودي في باريس من قبل ماكرون لا يغير من واقع أنه قاتل. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ضرورة المصالح، والضرورات تبيح المحظورات بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. على هذا الأساس جاء استقباله لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصل إلى باريس في ثاني محطات زيارته الأوروبية بعد اليونان. حفاوة استقبال بن سلمان في قصر الإليزيه هي تجسيد لسياسة الواقعية والرؤية البراغماتية من قبل باريس كما يدافع حلفاء ماكرون، لكن هؤلاء لا ينكرون أن هذه البراغماتية تستدعي بطبيعة الحال وضع المصالح العملية فوق المبادئ السياسية. فكيف إذا كان أمن الطاقة هو المصلحة الأهم حاليا بالنسبة لماكرون الذي يحاول دفع الرياض إلى زيادة إنتاجها النفطي لمواجهة الأزمة العالمية التي أنتجتها الحرب في أوكرانيا؟ وهو ما خرج من بيان القمة الفرنسية السعودية الذي كشف بأن الرجلين اتفقا على العمل للتخفيف من أثار الحرب في أوكرانيا دون الإشارة إلى أي اتفاق فعلي رسمي في هذا السياق. أما بالنسبة لولي العهد السعودي فهو يخرج رابحا من هذه الزيارة مع استعادته شرعية دولية وغربية تحديدا بعد القطيعة التي عاشها على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية ولقائه بن سلمان مباشرة بعد أن كان تعهد بمحاسبة الرياض. لكن مع وجود احتمالات كبيرة بعدم قدرة ولي العهد على تلبية مطالب حلفائه الأوروبيين بالنسبة للنفط، فإن ماكرون لن يستطيع تجنب الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها بسبب استقباله الضيف السعودي، حيث وجه النائب اليساري البارز أليكسيس كوربير انتقادات قاسية لماكرون، معتبرا أنه التقى الأمير السعودي الملطخة يده بالدماء ويمتلك في سجله مئات آلاف القتلى في اليمن، حيث أسلحة فرنسا متورطة في هذا الصراع. يضاف لذلك تقدم منظمتين حقوقيتين بشكوى في باريس ضد ولي العهد على خلفية جريمة قتل خاشقجي، فيما اعتبرت مديرة منظمة العفو الدولية أنيس كالامار أن استقبال ولي العهد في باريس من قبل ماكرون لا يغير من واقع أنه قاتل.
اندلعت في مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال وعملية مقاومة نفذها الشباب الثائر، وقاد الشبان في جنين مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية العرقة غرب المدينة، ما دفع بقوات الاحتلال إلى إطلاق قنابل الغاز بكثافة على المواطنين الذين ردوا بإلقاء الحجارة. واستهدف الشبان حاجز الجلمة شمال المدينة بعبة محلية الصنع، وقالت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة أثناء عملية الاقتحام. دان الاتحاد العام التونسي للشغل التصريحات الدولية بخصوص الوضع في البلاد، وقال أن وزير خارجية أمريكا وسفيرها المرتقب في تونس جسدا التدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي، ودعا الاتحاد إلى رفض اعتماد السفير الأمريكي المرتقب بسبب تصريحاته بشأن تونس. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الاستفتاء بشأن الدستور التونسي الجديد اتسم بانخفاض نسبة الأقبال على التصويت، متحدثا عن عام من التراجع المفزع. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أنصار التيار الصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي مجددا. رئيس الوزراء العراقي يدعو للحوار الصادق وتقديم التنازلات من أجل العراق. القوات الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 جندي وإسقاط طائرات مقاتلة ومسيرات أوكرانية بأنحاء متفرقة من البلاد. وشكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على حضورك معنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضيلة الشيخ، كما عهدنا المستمعين الأفاضل خلال الحلقات السابقة، في هذه الحلقة أيضا سؤال وجه إلى البرنامج، يقول يمنح بعض المتعاملين مع الدوائر المختلفة أموالا للموظف مقابل الإسراع في إنجاز أعمالهم وتقديم خدمات أفضل لهم، علما أنه لولا قيام الموظف بذلك لما كان المتعامل بعطيه شيئا من المال، فما هو حكم أخذه للمال في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الموظف هو مستخدم،
نعم،
لكي يضع وقته وجهده وفكره وعلمه في اختيار تلك الدائرة والمراجعين لها وخدمة المراجعين في مقابل راتب شهري يخصص له، نعم. ففي مقابل أجور، هو يتقاضى الأجور مقابل الخدمة التي يقدمها للمراجعين. فلو طالب بما يزيد على ذلك أو دفع له،
نعم،
كما هو مفروض السؤال، دفع له أحد المتعاملين، دفع له مبلغا من المال،
نعم،
لكي ينجز المعاملة في وقت أسرع أو بخدمة أفضل،
نعم،
ففي هذه الحالة لا وجه لتقاضي هذا المال، لا يجوز تقاضي المال في مقابل التسريع بالمعاملة أو الاهتمام أكثر بعمله دون الاهتمام ببقية المعاملات وبقية
الأشخاص. الإسراع ربما يؤثر على الآخرين،
بالتأكيد أنه هو عندما يصرف الوقت في هذه المعاملة،
نعم،
سيترك معاملات أخرى جانبا، فلا يجوز الدفع من قبل المراجع نفسه،
نعم،
ولا يجوز الأخذ من قبل الموظف. هذا كله على المستوى الفردي، لكن بعض المؤسسات، بعض الدوائر هي تقدم خدمة إضافية، مثلا يمكن إنجاز المعاملة خارج الوقت الإداري المتعارف،
نعم،
فيصرف ذلك الموظف من وقته، من جهده، من راحته، من أجل إنجاز معاملات أكثر، خارج الدوام الرسمي.
نعم.
هاي بعض الدوائر أنه تقوم بذلك.
نعم.
وتدفع للموظفين أجورا أكبر.
نعم. خدمات خاصة يعني نوعا ما هذه.
اي نعم. فإن كان أنه مقنن في داخل الدائرة وداخل المؤسسة فعندئذ أنه إن شاء الله يكون صحيحا ذلك ولا إشكال فيه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. هناك أيضا سؤال آخر يقول: يلاحظ أحيانا أن بعض الأشخاص يتقاضون الرشوة من المراجعين في مقابل إنجاز أعمالهم، فهل يجوز لهم دفعها عند ذلك؟
عندما تقول أنها رشوة يعني بالحقيقة أن المعاملة لا تنجز في الظروف العادية.
نعم.
أو أنها مخالفة للقانون أو مخالفة أو المطلوب أنه لا تنجز هكذا معاملات، فهو يأخذ الرشوة لكي يعمل شيئا لا يمكن
خارج القانون
عادة أنه فيكون خارج القانون.
نعم.
فبالتأكيد أنه في هذه الحالة لا يجوز الدفع ولا يجوز الأخذ، ولو أخذ يجب إعادة المال إلى صاحبه. وإن لم يعرف صاحبه، لنفترض أن عدد كبير من المراجعين وهو لا يتذكر أنه من أو لا يستطيع الوصول إليه، لا يوجد عنده أرقام تليفونات أو عنوان، ففي هذه الحالة يرجع بها إلى الحاكم الشرعي أو يتصدق بها نيابة عن الذين دفعوا بغير حق أو أخذ منهم بغير حق، وتعتبر معاملة مجهول المالك يعني بالحقيقة.
هناك ربما من يتساءل أنه المسألة هي لانتزاع حق، ودفع الرشوة يأتي لانتزاع حق، فهل يجوز دفع الرشوة لانتزاع حق مع العلم أنه ذلك من قد يعني يوجب مزاحمة للآخرين ويؤدي إلى تقديم صاحب الحق على غيره؟ طبعا
هو وإن كان صاحب حق لا يجوز له أن يدفع الرشوة.
نعم.
للموظف، ولا يجوز للموظف أن يتقاضى الرشوة في مقابل تحقيق حق، لأنه هو من واجبه أن يحق الحق ويبطل الباطل، هو دوره هذا سواء كان قاضي أو مسؤول تنفيذي، فسواء كان يستلزم مزاحمة الآخرين أو لا يستلزم مزاحمة الآخرين،
الرشوة رشوة.
أي نعم. فما دامت أنه يصدق عليه عنوان الرشوة،
نعم،
فعندئذ أنه لا يجوز قطعا، حرام.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل. نرحب بكم من جديد مستمعين الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، وسيجيب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول: ما هو الميزان في لباس الشهرة؟ هل هناك موازين خاصة بهذه المسألة؟
لباس الشهرة من نفس المصطلح نحن نفهم أن المراد منه الاشتهار.
نعم.
وكسب الشهرة بين الناس، أن يعرف بهذا الزي.
نعم.
فإذا لبس إنسان ملابس ملفتة للنظر بحيث أنه من بين جموع الناس يشار إليه بالبنان أنه هو يرتدي زيا معينا، قد يكون هذا الزي مثلا بلون غير متعارف، كان يلبس ملابس بلون وردي فاتح مثلا، والكل يرتدي ماذا عادة بين الرجال؟ يرتدي الأبيض والأسود.
نعم.
فعندما يرتدي ملابس زاهية ملفتة للنظر بلونها أو بكيفية الخياطة أنه تخاطب بطريقة معينة ملفتة للنظر، أو حتى أنه يرتدي ملابس ممزقة كما يفعل الشباب اليوم.
نعم.
يشتري ملابس، هي الشركات تقوم بتمزيق هذه الملابس بطريقة معينة
غير متعارفة. نعم.
غير متعارفة.
نعم.
فهذا حقيقة يلفت النظر. لباس الشهرة ليس له لون معين ولا طريقة خياط معينة ولا قماش معين، العرف هو الذي يحدد أن هذا اللباس يناسب هذا الشخص أو لا يناسبه.
نعم.
هو من ملابس الشهرة أو لا. فإذا كان ملفت للأنظار فحقيقة عندما يريد أن يلفت أنظار الآخرين إلى نفسه فهو يعتبر من ملابس الشهرة. ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة.
نعم.
هكذا ورد في الحديث.
نعم.
وأما الملابس التي يرتديها لنفترض علماء الدين أو يرتديها مثلا ضباط الشرطة، ضباط الجيش، وإن كان الزي وطريقة اللبس تختلف عن الآخرين.
نعم.
لكن هذا أنه من ورائه هدف عقلائي أن يعرف هذا الشخص بدوره ووظيفته فيتعامل معه على هذا الأساس. ليس الغرض من هذه الملابس لفت الأنظار وكسب الشهرة.
نعم.
الهدف هو خدمة الآخرين سواء كان من الناحية الأمنية أو من الناحية الدينية أو من نواحي أخرى معقولة.
هل هذا العرف يعني يترتب على المجتمعات الإسلامية أم في المجتمعات الأخرى أيضا يجب أن نسير مع العرف في خصوص لباس الشهرة؟
الظاهر أنه عام، أنه إسلامية وغير إسلامية، أنه عندما يكون هو الزي الزي الرسمي يختلف عن لباس الشهرة الذي يقصد منه الإنسان.
نعم.
لفت الأنظار.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذكى ضمنها؟
السائل يسأل هذا السؤال بناء على اعتقاده بأن اللحم غير المذكى هو ميتة.
نعم.
والميتة هي عين نجسة، وعين النجسة لا تباع ولا تشترى، فهل يجوز نقل اللحوم غير المذكات لمن يريد أن يأكل تلك اللحوم؟
نعم.
غير المذكات
بالفعل.
فإذا نقلها طبعا إلى من يستحيل أكلها يرى أنه حلال أو بالتالي أنه هو لا يبالي بالحرمة الشرعية، نقلها طبعا هي تعتبر إعانة على المنكر، على فعل الحرام. لكن ليس بالضرورة أن يكون اللحم غير المذكى هو للأكل، أحيانا يستعمل لأغراض أخرى. فإذا كانت تلك الأغراض منافع صحيحة ومقبولة وعقلائية ومشروعة ففي هذه الحالة لا بأس بنقلها.
شكرا جزيلا. هناك الآن تحدثنا عن حرمة بيع عين النجاسة، لكن هذا السؤال يقول: هل يجوز بيع الدم لمن يستفيد منه في أغراض طبية أو بحثية؟
أيضا الدم أنه بما أنه عين نجسة كانوا يقولون أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأن المتبادر إلى الذهن أن الدم هو يستعمل لغرض الشرب أو الأكل.
نعم.
في حين اليوم الدم يستعمل لأغراض طبية كما سأل السائل، يعني
نعم.
يستعمل بعض الناس أنه يصبح بسبب الجروح التي عنده أو القروح يحتاج إلى تزريق دم.
نعم. في المختبرات أيضا تستخدم،
المختبرات تستعمل. هناك أغراض بحثية.
نعم.
أو طبية علاجية أنه لبعض المرضى.
بالفعل.
ففي هذه الحالة أنه هل يجوز بيع الدم؟ طبعا أنه وإن كان عين نجسة لكن ما دام أنه لاستعمال الدم أغراض مشروعة ليست محرمة ففي هذه الحالة طبعا يجوز بيعه وشراؤه وأخذ الثمن عليه.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. هناك سؤال يقول: هل يجوز التكسب بتصليح شاحنات تعمل في التهريب أو حمل المشروبات الكحولية أجلكم الله؟
نعم، إذا كانت هذه الشاحنات مخصصة فقط وفقط لنقل المشروبات الكحولية، أو لتهريب البضائع، أو حتى لأغراض ممكن إجرامية لنفترض أنها مخصصة لفرقة إرهابية أو ما شابه، فطبعا أنه عندما تكون أنه هذه وسيلة يستخدمها الناس للباطل فالإعانة عليها بأي شكل من الأشكال هو حرام.
إذن ليس فقط التصليح، الإعانة بشكل عام.
التصليح هو واحد من يعني مصداق من مصاديق الإعانة يعني.
نعم.
بالتالي عندما يهيئ لهم الأرضية لكي يستفيدوا منها في
مثلا الشخص يعمل محاسب لدى شركة تعمل في التهريب أو بيع المشروبات الكحولية، أيضا لا فرق بين التصليح أو الأعمال الإدارية أيضا.
بالأحاديث وارد حتى من لاقى لهم دوات لاقى لهم دوات، يعني مجرد لامس القلم الدوات بهذا المقدار يعتبر ماذا؟ إعانة على الظلم. ففي هذه الحالة طبعا أنه يدخل في مجال مقدمة الحرام حرام يعني.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية على حضورك الطيب معنا وعلى أسلوبك الجميل في الإجابة على أسئلة المستمعين، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والشكر موصول لكم أيضا مستمعين الأفاضل، ونستودعكم الله وإلى اللقاء.
الله اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما تجريان فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن ننهل معا من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تبين لنا أسرار وكنوز المعاني في فقرات هذا الدعاء الشريف، كما يستفيدها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين. لا زال الكلام حول فقرات التوسل أو السؤال السابع من دعاء السمات الشريف، وهذه الفقرة التي قدمنا الكلام عنها هي منطوق الآية من سورة الأعراف. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقد ورثوا مشارق الأرض ومغاربها بعد هلاك العمالقة والفراعنة، وهي أرض مصر والشام، وقد تصرفوا في نواحيها الشرقية والغربية التي باركت فيها للعالمين. هذه البركة التي كانت تبدو بأنواع الخصب والزرع والثمار والعيون والأنهار، وقيل أي أدمت فيها النعم على الأنبياء، وقيل إن بركته العامة إن أكثر الأنبياء بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادئ الكلمات والخيرات الدينية والدنيوية. وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم. في اليم أي في البحر الذي لا يدرك قعره، وقيل هو لجة البحر. وفرعون لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر ملكي الفرس والروم، ولعتوهم اشتق منهم تفرعون الرجل إذا عتى وتجبر. في اليم إشارة إلى قوله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. وهذا المعنى يفصله الكلام عن هذه الآية المباركة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كل هذه المعاني وكل هذه الفقرات إنما تشير إلى نصرة الله سبحانه وتعالى لعباده، وإن خالفت مظهر النصرة الإلهية القوانين الطبيعية التي اعتاد الإنسان عليها. نصرة الله سبحانه وتعالى تعني محبة الله لعباده، تعني لطفه بهم ورأفته وأنه لا يرضى أن يقهروا من قبل الظلمة، لذا يغير لأجلهم القوانين الطبيعية والمظاهر الطبيعية، وهو معنى محبة الله سبحانه وتعالى. وهو من فائدة الدعاء أننا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. إشراقات من الصحيفة الحسينية تستمعون إليها عند 8:48 وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر عراق الرافدين. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليه عند 9:46 وعند 10 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 ولمدة 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. نساء من إيران تستمعون إليه عند 12:28، وبعد ذلك نقدم إليكم آهات نحو كربلاء عند 12:39. أحبتي، قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1 تماما، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 1:57. شكرا لحسن المتابعة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
من أدعية الإمام الحسين عليه السلام، دعاء العشرات. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله آناء الليل وأطراف النهار، سبحان الله بالغدو والآصال، سبحان الله بالعشي والإبكار، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الكبرياء والعظمة، الملك الحق المهيمن القدوس، سبحان الله الملك الحي الذي لا يموت، سبحان الله الملك الحي القدوس، سبحان القائم الدائم، سبحان الدائم القائم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان الحي القيوم، سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى، سبوح قدوس، ربنا ورب الملائكة والروح، سبحان الدائم غير الغافل، سبحان العالم بغير تعليم، سبحان خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وخير وبركة وعافية، فصل على محمد وآله وأتمم علي نعمتك وخيرك وبركاتك وعافيتك بنجاة من النار، وارزقني شكرك وعافيتك وفضلك وكرامتك أبدا ما أبقيتني. اللهم بنورك اهتديت، وبفضلك استغنيت، وبنعمتك أصبحت وأمسيت. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وحملة عرشك وسكان سماواتك وأرضك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك وأنك على كل شيء قدير تحيي وتميت وتميت وتحيي وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق والنشور حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام حق حقا وأن الأئمة من ولده هم الأئمة الهداة المهديون غير الضالين ولا المضلين وأنهم أولياؤك المصطفون وحزبك الغالبون وصفوتك وخيرتك من خلقك ونجباؤك الذين انتجبتهم لدينك واختصصتهم من خلقك واصطفيتهم على عبادك وجعلتهم حجة على العالمين صلواتك عليهم والسلام ورحمة الله وبركاته اللهم اكتب لي هذه الشهادة عندك حتى تلقى قنيها يوم القيامة وأنت عني راض إنك على ما تشاء قدير.
ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم نتأسف ما عشنا هلا ما ننساكم ما نن هلا هلا إيه ما نن إيه نتأسف ما عشنا اي والله نتأسف ما ايه يا قاعدة اشرف الامة بكم يزهر نور العصمة والخالق جاعلكم رحمة وحجة على العالم خلاكم وحجة على العالم خلاكم صوتك ما ننساكم ما ننساكم هلا هلا ايه وجه نتأسف ما وينهم وينهم أولاد علي ما ننساكم.
ساعتنا تشكل